بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الفصول الأخيرة من هذه الرسالة النافعة، العقيدة الواسطية. عقد الشيخ رحمه الله فصلا في كرامات الأولياء فقال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. لم يزل أهل السنة يذكرون في متونهم العقدية ما يتعلق بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي مأخوذ من الولي، والولي هو الدنو والقرب. وأولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. فالولاية ليست دعوة وليست وراثة، وإنما الولاية تنال بتقوى الله عز وجل. فبعض الناس يظن أن الولاية تتسلسل من الجد إلى الأب إلى الابن، وأن هذا البيت بيت ولاية، والأمر ليس كذلك. الولاية هي تقوى الله عز وجل، وليست مجرد دعوة تقال باللسان. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. والتقي هو الذي يمتثل أوامر الله ويجتنب مناهيه. ولا ريب أن لأولياء الله تعالى منزلة خاصة، فقد ذكر الله تعالى في الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا أشرف حديث في ذكر الولاية. وعليه فإن لأولياء الله تعالى منزلة خاصة عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فهم في الدنيا في جنابه تعالى وحفظه وصونه وحمايته، وهم في الآخرة لهم المنازل العلى عند الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. وما الكرامة؟ الكرامة يعرفونها بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل صالح، كما يعرفون الآية بأنها أمر خارق للعادة يجريها الله على يد نبي. وأما السحر والشعوذة فهو أمر خارق للعادة يجري على يد مشعوذ أو ساحر. فخوارق العادات إذن على ثلاثة أنحاء: إما أن تقع على يد نبي فتسمى آية ويسميها بعضهم معجزة، وإما أن تقع على يد رجل صالح ولي فتسمى كرامة، وإما أن يقع الخرق للعادة على يد ساحر ومشعوذ فتسمى سحرا وشعوذة. والتعبير بخرق العادة تعبير أحدثه المتأخرون، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات انتقد هذا التعبير، وقال إن خرق العادة هذا أمر نسبي، إذ العادة التي تكون في عند قوم قد لا تكون عند آخرين، وعند جنس من الناس قد من الخلق لا تكون عند جنس آخر. والمقصود أن ما يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه فلا نظير له البتة. ما يجريه الله تعالى على يد أنبيائه من الآيات العظام كانشقاق القمر وكانفلاق البحر وكالناقة التي تخرج من صخرة صماء وكإبراء عيسى عليه السلام للأبرص والأكمة وإحياء الموتى لا يستطيع على جنسها البشر. أما ما يقع من السحرة والمشعوذين فهو من جنس ما يستطيعه البشر. وأفاض في الكلام في الفرق بين الآية وغيرها. والمقصود ها هنا أن الله تعالى يكرم بعض عباده الصالحين بأن يجري على أيديهم شيئا لم يألفه الناس، ويكون ذلك دليلا على صلاحهم، ويكون أيضا دليلا على صحة نبوة النبي الذي اتبعوه، فإنه لولا اتباعهم لذلك النبي لما أكرمهم الله تعالى بهذا الأمر. فلهذا قال الشيخ: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في، ثم ذكر صنفين: أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات. بمعنى أن خلق العادة هذا قد يكون في أنواع العلوم والمكاشفات، بأن يخبر الولي بإلهام من الله تعالى بما لم تجري العادة به، كإخبار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الذي في بطن امرأته غلام، فكان كذلك. وأيضا ما كشف الله تعالى لعمر رضي الله عنه حينما كان يخطب على المنبر يوما، فجلي له المشهد لقوم من المسلمين يجاهدون في سبيل الله في بلاد الفرس، فرأى وكأن الفرس قد أحاطوا بهم وأعدوا لهم كمينا، فنادى بأعلى صوته وهو على منبر المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وسارية هذا هو قائد ذلك الجند من المسلمين، فسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه على بعد آلاف الأميال، فاعتصم بالجبل وصعد وأصحابه إليه فوقاهم الله تعالى. فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. كذلك أيضا في أنواع القدرة والتأثيرات، في أنواع القدرة والتأثيرات، فإن الله تعالى أيضا يجري على يد عباده الصالحين من أنواع القدرات ما لا يقع لغيرهم عادة، ويؤثرون أو يصنع الله لهم ما لا يصنع لغيرهم. ومما يمثل له بذلك ما وقع للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عند فتح البحرين، فإنه كان معه 4000 من المسلمين، وكانوا يقصدون قوما من الكفار، فحال بينهم وبينهم الماء، وقفوا على سيف البحر، فنزل العلاء بن الحضرمي وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: يا عظيم، يا حليم، يا عليم، أجزنا. قال أبو هريرة راوي الحديث: قال: فوالله لقد كنا يومئذ 4000، فما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر. بشاهم الله تعالى على الماء. وجرى مثل ذلك للمسلمين في فتوح العراق، فكانوا يعني يخوضون بخيولهم في الماء، فإذا أنهك الفرس جعل الله له تعالى صخرة فبرز وصار يستريح عليها، حتى فر المجوس من بين أيديهم لما رأوا ما فتح عليهم وما أجرى الله عليهم من خوارق العادات. ويقال أيضا جاء في التواريخ أن موسى أن المسلمين لما أرادوا أن يفتحوا القيروان، موسى بن نصير أم عقبة بن نافع رضي الله عنه، عقبة بن نافع لما أراد أن يتخذ من القيروان في بلاد تونس، أراد أن يتخذها قصبة للمسلمين، كانت غابة تجول فيها السباع والحيات والهوام، فوقف على فم الغابة ونادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش، أيتها الحيات، نحن أصحاب محمد، أخرجي. يقولون: فخرجت الوحوش تحمل صغارها في أفواهها، وخرجت الحيات من جحورها حتى أخلت المكان، وابتنوا مدينة القيروان في ذلك الموضع. فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات. ومن ذلك أيضا ما جرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه بين يدي معركة اليرموك برز رجل من كبار قادة الروم، وتقدم بين الصفين ونادى بخالد فبرز له، فقال: هذا سم زعاف، فإن أنت شربته فإني أكون معكم وأعلم أنكم على الحق. فأخذ خالد رضي الله عنه بالقدح وتناوله وقال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلا على الله، وشربه فلم يضره شيء، ودخل ذلك الرجل في الإسلام. فهذه يجريها الله تعالى على يد عباده المؤمنين، والقصص في هذا كثيرة. فأهل السنة والجماعة من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء، لا يقولون لا لا يمكن، هذا يخالف الطبيعة إلى غير ذلك. وذلك أيها الكرام أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، فقوم غلوا في إثبات الكرامات حتى بذلوها لكل من هب ودب ومشى ودرج، وصاروا يتوسعون في حكايتها ولا يأبهون بثبوتها، وهذا كثير في طبقات الصوفية، فإنهم يزعمون لأوليائهم أحيانا زورا وبهتانا من القصص والخرافات ما لا يخطر ببال ولا يصدقه خيال، ويتوسعون في هذا لغرض تكثير الأتباع وإشاعة التعلق بالذوات. ومن قرأ في طبقات الشعراني وجد من هذا غثاء كثيرا، يعني تنزه الشريعة عن مثله. فهؤلاء غلوا في إثبات الكرامات، على النقيض منهم تماما المعتزلة، فإن المعتزلة نفوا الكرامات ونفوا أيضا السحر وغيره، وقالوا لا يمكن أن تخرق العادة إلا لنبي، ولو قدر أن العادة خرقت لغير نبي لالتبس النبي بالولي والتبس النبي بالساحر. هذه شبهتهم، والجواب عنها سهل، أن نقول لهم لا يمكن أن يلتبس النبي بالولي. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الولي لا يدعي النبوة، أليس كذلك؟ الولي هو من أشد الناس إزراء على نفسه وحطا من نفسه واتضاعا لله عز وجل، فكيف يتصور أن يقول الولي عن نفسه إنه نبي؟ هذا من أبعد البعيد وأمحل المحال. فحينئذ لا التباس بين النبي والولي. بقي قولهم أنه يلتبس الولي النبي بالساحر أو الولي بالساحر، يقال هذا أشد بعدا، لأن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرقان عظيم، شتان بين النبي الذي علائم الصدق والصلاح بادية عليه في أقواله وأفعاله وسيرته، وبين الساحر الخبيث النجس القذر الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويطأ الفرج الحرام ويغشى المنكرات. لا يمكن أن يلتبس هذا بهذا، والناس تدرك الفرق بين الطيب والخبيث والصادق والكاذب بأقواله وسيرته وأفعاله. وأين تذهبون وماذا تصنعون فيما أخبر الله تعالى به في كتابه من إثبات السحر، كما في قصة موسى وفرعون، وفي قول الله تعالى يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملك، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأين يذهب هؤلاء المعتزلة حينما يواجهون هذه النصوص الصريحة في إثبات السحر؟ فلا شك أن السحر حق وواقع، لكنه ليس معنى السحر هو قلب الأعيان والذوات، وإنما هو تخييل للأعين لكن له حقيقة. إذن هؤلاء غلوا في جانب الإثبات، أعني بهم الصوفية، والمعتزلة غلوا في الإنكار، فأنكروا الكرامات والسحر ونحوها. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا آيات الأنبياء وأثبتوا كرامات الأولياء وأثبتوا وجود السحر أيضا. ففي باب كرامات الأولياء قالوا إن الله تعالى من باب رحمته بوليه وإكرامه له قد يجري على يديه من الكرامة ما تدل على صلاحه وصدقه وتكون فرجا له. ففائدة الكرامة للولي أنها رحمة به وتنفيس له وفرج، مثل ما وقع لي أظن مالك بن دينار أو غيره من السلف، كان في مفازة فمات جواده، فسأل الله تعالى أن يبقيه له، فرد الله عليه روحه حتى بلغ باب منزله، ثم قال لابنه يا بني انزع السرج فإن الفرس عارية، ثم وقع الفرس ميتا. فربما وقع، وهذا كثير، ولهذا قال الشيخ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، إلى ما يشير؟ إلى ما جرى للفتية، فإن الفتية أهل الكهف نابوا 309 سنين وازدادوا 9، وأحياهم الله وأيقظهم الله تعالى بعد ذلك. أيضا ذو القرنين مكنه الله تعالى في الأرض شرقا وغربا وبينهما، وهذه كرامة له. وكذلك الخضر صاحب موسى على القول بأنه ولي، والقول الآخر أنه نبي وهو أرجح. فالمقصود أن الشيخ أراد أن يمثل بوقوع الكرامات في الأمم السابقة، قال كهل مأثوري عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين فيما قصصنا عليكم من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي بمعنى أن الكرامة باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يجري الله تعالى على عباده على أيدي عباده الصالحين في هذه الأزمنة وما بعدها من الكرامات ما يكون لطفا بهم وتعزيزا لأمرهم ودلالة على صدق النبي الذي اتبعه. ونحن نسمع في كثير من المواطن حينما يقع جهاد مع الكفار بوجود شيء من هذه الكرامات، فإذا صح ذلك بالسند وثبت بالنقل الصحيح فيجب تصديقه، ولا يجوز أن يقابل بالاعتراض ووصف من قاله بالدروشة أو أنه ساذج وكذا. لا، الكرامة باقية في أمة محمد، لكن ينبغي التحقق والتأكد من ثبوت النسبة. واعلموا أن الله تعالى لا يكرم إلا من كان تقيا، فمن كان فاسقا فاجرا ساحرا فإنها لا تعد في حقه كرامة ولا ترفعه لا عند الله ولا عند الناس. فبهذا يتبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما أنها باقية في أمة محمد إلى يوم القيامة. يشير الشيخ والله أعلم إلى ما يجري في زمن المهدي في آخر الزمان، حيث إنه في زمن المهدي يكثر المال جدا، حتى أنه يحث المال ولا يعده، وحتى أن الأرض تؤتي خيراتها حتى يستظل الرهط بقحف الرمانة، وحتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. فكل هذه من الكرامات التي يبقيها الله تعالى لهذه الأمة. ثم قال ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الفصل فصل مهم يتعلق بمنهج الاستدلال، فإن من كمال فهم عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم أن ندرك منهجهم في الاستدلال ومصادر الاستدلال عندهم. فمصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. قال من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني ما يتعلق بالأمور الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء، أو الأمور الظاهرة كالأقوال والأفعال. فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم شيء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا تمسكوا به وحرصوا على تطبيقه، ولم يكن من دأب السلف أن يقولوا أواجب هذا أم سنة، محرم أو مكروه. لا، إنما وقع هذا في المتأخرين. أما السلف الصالح فإذا علموا الشيء سنة فعلوه، ولم يدخلوا في مماكسة وتنازلات، بل يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من الذي يتأسى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ رأيتم؟ هذا يفسر لكم لماذا يستثقل بعض الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا يفرح بها آخرون. من كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا طابت نفسه وقرت عينه وسهل انقياده، ومن ضعف عنده شيء من هذه المعاني ثقل عليه اتباع السنة ودخل كما قلت لكم في مماكسة وطلب تخفيضات وتنزيلات، أسنة هذا أم واجب، أم محرم أم مكروه، كما يقع كثيرا من الناس. إذن أهل السنة والجماعة هم أهل الاتباع، فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المقصود بالآثار هنا هل يدخل فيها الآثار الحسية بأن يقصد الإنسان المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيها والمواضع التي مثلا قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته؟ وقع هذا من بعض الصحابة، يعني بلغ بهم ذلك أن صاروا يتحرون المواضع التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل السفر فينزلون فيها، والمواضع التي بال فيها فيتقصد أن يقضي حاجته فيها. ولكن الذي يظهر أن هذا مما لا يدخل في دائرة الاتباع، لأن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة والجبلة لا بحكم الدين والاتباع. فما يتعلق بالطبيعة والجبلة وما يتعلق بعادات قومه من مثلا لبس وملبس ومركب ومشرب ومسكن، هذا لا تتعلق به سنة. فلا يقول أن قائل من السنة لبس الإزار والرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، لا يقول قائل من السنة أن يسكن الإنسان في بيت من لبن وطين سقفه من جريد، هذا لا يتعلق بأمر مقصود لذاته. لا يقول من السنة أن يركب الإنسان البعير والبغل والحمار وما أشبه، فإن هذا لا يتعلق بسنة، إنما هذا كان يتعلق بالأمور المعيشية، وإنما تتعلق السنة فيما كان من التشريع. فهذا هو الذي يتحرى الإنسان فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إليها سبيلا. كذلك أيضا اتباع سبيل السابقين الأولين لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فثم سبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فالواجب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع. وتعريف الإجماع عند أهل السنة والجماعة عند الأصوليين هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور. فإذا انعقد هذا الاتفاق من علماء لا من عامة، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في زمن من الأزمنة، فإن هذا الاتفاق يكتسب العصمة. لما؟ لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة، فقد جاء في حديث مشهور لا تجتمع أمتي على ضلالة، والآية دليل على ذلك. ولا شك أن السابقين الأولين يدخل المهاجرون والأنصار فيهم دخولا أوليا، وكذلك التابعون لهم بإحسان. واستدل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أحمد وغيره بسند صحيح، عليكم بسنتي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فإن هذا يعد من سنته. وسنة الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدون؟ الخلفاء الراشدون هم كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح، ويدخل فيهم الخلفاء الأربعة دخولا أوليا. لكن لا يقال إن الخلفاء الراشدين هم فقط هؤلاء الأربعة، هؤلاء هم أشرفهم وأولهم، لكن جميع من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح فهو خليفة الراشد، فيدخل في ذلك العلماء والأمراء الصالحين، يدخل في ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وسفيان والأوزاعي وغير ذلك ممن أطبقت الأمة على إحسان الظن بهم والثناء عليهم، فهم كلهم خلفاء راشدون. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك يكون بالأيدي والعض يكون بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، يعني أنه كأنه لشدة التمسك بها والعض عليها بلغ العض إلى آخر الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، ذلك أن اتباع اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع، اتباع اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع. ما فائدة يستكثر الإنسان من عمل بدعي؟ هذا لا يزيده من الله إلا بعدا، لكن المحافظة على سنة ثابتة ولو قلت خير. ولهذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهو العمل الصالح الموافق للسنة. وقد عرف العلماء البدعة، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل إضافة إلى الدين فهو بدعة، لاحظوا، إلى الدين فهو بدعة، كل إحداث في الدين فهو بدعة. وعرفها الشاطبي رحمه الله بتعريف أصولي، فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. لاحظ، طريقة في الدين، إذا ليست في أمور الدنيا، فلا تتعلق بالمساكن والمراكب والملابس، اللهم إلا أن يكون لوصف من الأوصاف كالنهي عن ثوب الشهرة أو لبس الأحمر والمعصفر للرجال أو مثلا الضيق والعاري والشفاف للنساء، يعني لوصف خارجي. هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني على غير مثال سابق ولا أصل من الأصول، تضاهي الشرعية. ومعنى تضاهي الشرعية يعني أنها تماثل الأشياء المشروعة، لأن المبتدعة يحدثون أمورا تلتبس كأنها تشبه الدين، كأحداثهم مثلا للمولد النبوي، وهذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، فهذا لا شك أنه من المحدثات. تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها، يعني مبتدعها قصد بإحداثها المبالغة في التعبد لله تعالى. وثقوا تمام الثقة أن كل من أحدث بدعة فإن ذلك يكون على حساب سنة، ولو أن الإنسان استغنى بالصحيح لا أغناه عن الضعيف والمحدث. لكن الشيطان إذا لم يظفر من العبد بشرك أكبر ولا أصغر أوقعه في البدعة، لأن البدعة استنفاد للطاقات وتضيع للأوقات والأعمار على غير هدى، فلا تزيده من الله إلا بعدا. والبدع يرعاكم الله أنواع ومراتب، هناك بدع مكفرة وهناك بدع مفسقة، هناك بدع اعتقادية وهناك بدع عملية، وبسط هذا يطول، فهي ليست على حد سواء، هناك بدع ثقيلة وهناك بدع خفيفة، فينبغي للعاقل أن يميز بين أنواع البدع. فالبدعة التي تتعلق بأمر عقدي كبدعة الإرجاء والخوارج وبدعة القدرية ليست كالبدع العملية كمن أحدث أورادا أو سبحة أو شيئا من الأمور العملية، كلها مردودة على أصحابها، لكن فرق بين ما يتعلق بأصل الدين وأسه وبين ما يتعلق ببعض مسائل السلوك. والواجب إنكار الجميع، لكن يعطى كل شيء ما يستحقه. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قد جاء في حديث رواه الإمام مسلم، فهذه جمل نبوية ثبتت في حديث جابر رضي الله عنه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقدم الإنسان بها في الدروس والكلمات بأن يقول: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، هذا أمر ينبغي أن يتفطن له كل مؤمن، وأن يتفطن له طالب علم خاصة. فإذا أردت أن تقرر أمرا من الأمور فابدأ بذكر الآيات، وثني بذكر الأحاديث، ثم اذكر كلام أهل العلم، ثم قل ما شئت. فلا بد أن تعظم كلام الله، وأن تعلق الناس به، وأن تجعل عليه المعول، وهذا هو ما يسمى بالتأصيل. التأصيل هو الرد إلى الأصول. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي أن من شأن أهل السنة والجماعة العناية بالآثار النبوية والأحاديث المحمدية، فهم أهل الرواية والدراية. ولهذا لم يزل أهل السنة والجماعة ينصبون أنفسهم لطلب العلم والرحلة في طلب الحديث وتدارسه وروايته وتحمله وأدائه، فهم أسعد الناس بهذا الوصف، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. هذا سبب تسميتهم، لكونهم يؤثرون كلام الله على كلام كل أحد، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ثم قال وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نبه الشيخ رحمه الله على معنى هذا اللفظ الذي نردده مرارا، وهو الجماعة، وأنه المراد به الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. وينبغي أن نعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الوحدة والائتلاف وذم الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال ذاما المتفرقين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلم يزل أهل السنة والجماعة يجتمعون على الحق ويدعون غيرهم إلى ذلك، ولم يزل أهل البدع أهل شذوذ وفرقة وخروج عن الجماعة. وعلى طالب العلم أن يدرك هذا المعنى العميق في طريقة أهل السنة والجماعة، فلا يكون معول هدم ولا يكون سبب تشظي في الأمة. إذا أنه يوجد في بعض طلبة العلم من يحب الشقاق والتنابز بالألقاب وتفريق الأمة وتصنيف الناس حتى في مسائل اجتهادية، ولكن أهل السنة الراسخين يميزون بين ما يكون سببا للمفاصلة وما بين ما يحتمله الخلاف. فعليك يا طالب العلم أن تكون عاقلا حكيما لبيبا، وألا تحشر الخلافات في خندق واحد. عليك أن تفرق بين ما يستحق أن تنتصب لذمه والتحذير منه والتحذير من أصحابه من أهل البدع المحققة، وبين ما يكون من جنس الأمور الاجتهادية كالفرعيات أو الأمور التي تختلف فيها الأنظار فتلتمس الأعذار، ولا يمنعك ذلك من أن تقول الحق. ولهذا كان الذي ينبغي أن يتحلى به العالم اللبيب أن يكون قويا في الحق رفيقا بالخلق، أن يكون قويا في الحق رفيقا بالخلق. فإذا جمع هذين الوصفين نفع الله به نفعا عظيما، لأنه إن كان قويا في الحق على فظاظة وشدة نفر الناس منه وزاد الأمر تعقيدا، وإذا كان رفيقا رقيقا لكن على غير بيان ولا غير علم ما حصل المقصود، وصار المقصود هو مجرد التجميع على أي كلام. لا، يجب أن يكون المنهج واضحا والأسلوب رفيقا، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وقد عرفناه آنفا بأنه اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور. قال بعد أن ذكر هذه الأصول العظيمة في منهج الاستدلال، قال فهم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن هناك مرجعية واضحة، وهي هذه المعايير الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، لا شيء غيرها، لا العقل ولا الذوق ولا الكشف ولا الوجد ولا أي مصطلح من المصطلحات التي أحدثها المتكلمون أو أحدثها الخرافيون، بل المعول على هذه الثلاثة: لا عصبية ولا عقلانية ولا ذوقية وجدية إلى غير ذلك، بل الكتاب والسنة والإجماع. هذه الثلاثة هي القسطاس المستقيم وميزان الاعتدال والمنهج الرشيد الذي يجب أن يعول عليه. ثم أتبع ذلك بالقول والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، أمر الإجماع عزيز بعد أن توسعت الأمة وانتشرت في الأقطار، أما لما كان المسلمون محصورين في حواضر معينة، المدينة، مكة، المدينة، الكوفة، الشام الفسطاط في مصر، لما كانوا في هذه المواضع كان إمكان العلم وعقد الإجماع مدركا، لكن لما انتشرت الأمة وبلغت الآفاق وتفرق العلماء في الأمصار صعب ضبط الإجماع. فلهذا قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يقصد بالسلف الصالح القرون الثلاثة الأولى، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فلهذا نسب إلى الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فقد كذب، يريد بذلك هذه الصورة التي جرت بعد انتشار الأمة وتفرقها وتفرق العلماء في الأمصار. وهل يمكن أن ينعقد الإجماع الآن؟ ربما مع توفر وسائل الاتصال الحديثة والسريعة ربما يمكن أن ينعقد إجماع لو حصل اتفاق، لكن الغالب مع كثرة الاختلاف ألا يحصل ذلك. وقد بحمد الله اكتمل عقد هذه الأمة بما حفظ الله تعالى لها من الكتاب والسنة وإجماع صدر هذه الأمة من السلف الصالح. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر منهج الاستدلال انتقل إلى جوانب مهمة يغفل عنها كثير من المنتسبين إلى السنة، وهو ما يتعلق بالسلوك والأخلاق، إذ بعض الناس يظن أنه لا شأن للعقيدة السلفية بالمسائل المسلكية والخلقية، وهذا غلط فظيع. فينبغي لطالب العلم أن يتزين بزينة الإيمان وأن يتحلى بحلية العلم، ولا يظن أن العقيدة هي مجرد محفوظات متنية أو منظومات أو ما أشبه، لا، هي أيضا سلوك، بل السلوك هو ثمرتها. فتأملوا، قال ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. لا ريب أنه من أبرز صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم علامات خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال قبل ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة إيجابية تقود الناس إلى الجنة بالسلاسل كما جاء، فهم رحمة على الناس لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن ينبغي أن يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما ذكر الشيخ على ما توجبه الشريعة، وذلك بتحقيق ثلاثة شروط: شرط قبله وشرط معه وشرط بعده. فالشرط الذي قبله هو العلم، والذي معه هو الرفق، والذي بعده هو الصبر. بهذا يكون الإنسان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر على ما توجبه الشريعة، بما بالعلم قبله فلا يأمر ولا ينهى إلا بعلم، بالرفق معه فلا يكون فظا غليظا في أمره ونهيه، بالصبر بعده فلا يكون جزوعا على ما يقع عليه. ولهذا قال لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا أيضا مما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وهي طاعة الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لأن في طاعتهم اجتماع الصف واتحاد الأمة، وفي الخروج عليهم إزهاق للأرواح وسفك للدماء. وقد جرب المسلمون في عصور متقدمة ما يترتب على الخروج على الولاة، فوجدوا مغبته سيئة. خرج الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه على بني أمية بإغراء من الروافض، حتى استجروه إلى كربلاء ثم نفضوا أيديهم منه، فوقع ما وقع من قتله رضي الله عنه واستشهاده في تلك الوقعة. وخرج الفقهاء مع عبد الرحمن بن الأشعث وفيهم سعيد بن جبير والشعبي، فأوقع فيهم الحجاج مقتلة عظيمة. ولذلك صار أهل السنة والجماعة يتواصون بما دلت عليه الأحاديث من عدم الخروج وعدم نقض البيعة على من انعقدت له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فيرون السمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وإقامة الحج والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وقال في حديث آخر لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة إلا بتوفر أربعة شروط. ثقال، الأمر الأول الرؤية المحققة، يعني العلم القطعي، لا الظنون والبلاغات والإشاعات، إلا أن تروا. اثنين، أن يكون كفرا، فلو كان فسقا لم يبح الخروج. فلو كان من يلي أمر المسلمين يشرب الخمر أو يعاقر النساء أو يأكل المال الحرام فهذا لا يبيح الخروج عليه، لابد أن يكون مرتكبه كفرا. الثالث أن يكون بواحا، ومعنى بواحا أي ظاهرا باديا مستعلنا. فإن كان شيئا خفيا كما يقال من وراء الكواليس أو من تحت الطاولة أو غير ذلك فلسنا مأمورون، فلسنا مأمورين بالتنقيب والبحث. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، يعني لا بد من آية محكمة، دليل قطعي يدل على أن هذا الأمر فعلا كذلك، وعدم المجازفة بالأمة في مخاطر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أضعاف ما كانوا يرجونه من الخير. وهناك شرط خامس تدل عليه بقية النصوص وهو القدرة، فلو تحققت الأربعة وليس هناك قدرة فإن هذا لا يبيح الخروج، لأن الله قد قال للمسلمين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلا بد من التنبه لهذا وأن لا يستعجل الإنسان في أمر له فيه سعة، فإن في الصبر خير. ولما جاء أهل البصرة إلى أنس يشكون إليهما رضي الله عنه ما يجدون من ظلم الحجاج قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان منهج الصحابة الصبر حتى يستراح من فاجر أو يستريح الإنسان، وكان من منهج القراء المبادرة بالخروج، فجرى ما جرى مما حدثناكم من فتنة ابن الأشعث. فعلى طالب العلم أن يتروى في هذه الأمور وينظر في عواقبها ويحفظ وحدة الأمة ويصونها من أن يسعى في حل عقد البيعة ولو بشبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النصيحة لله ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلى العبد المؤمن أن ينبض قلبه بالنصح، لا يكون همه التشفي أو الانتقام الوقيعة أو الخوض، لا لا، خل الذي يبعثك على ما تقول وما تفعل هو النصح للأمة. فإذا استشعرت هذا المعنى، معنى الإشفاق على الأمة، أجر الله على يديك الخير. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا هو التكافل الاجتماعي بين المؤمنين، أن يتعاضد المؤمنون ويتعاونون على مصالحهم ويرفد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وأن لا يعيشوا أفرادا متناثرين لا يشعر أحدهم بالعاطفة تجاه الآخر. يوضحه قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حديث متفق عليه، ويا له من مثل بديع. إي والله، ينبغي أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا اعتل منه شيء تأذى له جميع البدن، لو يصيبك شيء في طرف أصبعك لوجدت الصداع في رأسك، لو أصابك مغص في بطنك لا أحسست بإنهاك في جميع بدنك. فهكذا ينبغي أن يعيش المؤمنون في أصقاع الأرض، يعني يحسوا بالهم الإيماني والألم المشترك حتى يحملهم ذلك على رحمة بعضهم بعضا. قال ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اعلموا يا رعاكم الله أن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. فالصورة الظاهرة هي بنيتك الجسدية، من طول أو قصر، من بياض وسواد، من قوة أو هزال. والصورة الباطنة هي الصورة الخلقية، وهي ما جبلت عليه من طباع وسجايا وأخلاق. فينبغي أن تزين صورتك الباطنة أعظم من حرصك على تزيين صورتك الظاهرة، بأن تكتسب الأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة وتتحلى بها، لأن من الأخلاق ما يكون جبليا ومنها ما يكون كسبيا. فإن جبلك الله على أخلاق حميدة فاحمد الله تعالى عليها وسخرها في مرضاته، وإن جبلك على أخلاق ذميمة فخفف منها وجاهدها، واحرص على أن تكتسب الأخلاق الحميدة وأن تتخلى عن الأخلاق الذميمة، وكل ذلك ممكن. فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم ذكر جملة من محاسن الأعمال، فقال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه حزمة من الأعمال الصالحة والقربات الكريمة، كل واحد منها يستحق أن يفرد له مجلس. والمقصود من هذا أن من شأن أهل السنة والجماعة العناية بالجوانب المسلكية والجوانب الخلقية. فلا تظنن يا طالب العلم أن طالب العلم السلفي هو الذي يضبط معاقد مفاصل الاعتقاد وحسب، لا، هذا جزء، والجزء الآخر هو العمل والتطبيق. ألم يقل الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بما؟ بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فكيف تفرق الصفقة؟ تعتني بالجانب العلمي وتدع الجانب العملي. فكن يا طالب العلم شامة بين الناس بحسن خلقك وعملك الصالح، كن قدوة وأسوة لغيرك بالإحسان إلى الخلق ونفعهم والسعي في مصالحهم وصلة الرحم وبر الوالدين وجميع هذه الخصال العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم ختم ذلك بقوله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. إي والله، هذه بركة الاعتصام بالكتاب والسنة، ما دعا إليه الكتاب والسنة أقبلوا عليه، وما نهاهم عنه الكتاب والسنة أمسكوا عنه. فلذلك كانوا زينة الدنيا وكانوا بركة على العالمين. فعليك يا طالب العلم أن تستكثر من هذه الخصال ما استطعت، وأن تجعل عمرك ظرف زمان لاغتنام هذه المزايا والمناقب والمكرمات. قال: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا رعاكم الله أن دين الله واحد وهو الإسلام، ليس لله أديان متعددة. دين الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحد، هو دين الإسلام. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، دين واحد ولا تتفرقوا فيه. فإن قال قائل: فما بال اليهودية والنصرانية، أهي أديان لله؟ لا، اليهودية والنصرانية ليست أديانا لله. اليهودية هي ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، والنصرانية هي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان. أما ما جاء به موسى وعيسى فهو الإسلام. ألم يقل الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن لفظ الإسلام له معنيان: معنى عام وهو الذي ذكرنا آنفا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الذي جاء به جميع أنبياء الله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب العالية، بمعنى أنه الصورة الأخيرة الناسخة لما تقدمها. فهذا هو الإسلام بالمعنى الخاص الذي لا يقبل الله دينا سواه. فقد قال الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وبهذا يتبين لكم بطلان من يدعون إلى توحيد الأديان، ومن يسوغون الأديان كلها ويقولون جميع الطرق تؤدي إلى الله. لا والله، لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد هو دين الإسلام، ولا يحل لأحد أن يتدين باليهودية والنصرانية، بل يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام، ويجب أن يكون الحوار بين أتباع الأديان حوار دعوة لا دعوة إلى الحوار. فرق بين حوار الدعوة والدعوة إلى الحوار. حوار الدعوة هو أن ندعوهم ونقول لهم ما أمرنا الله به: تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا أن نجعل من الحوار هدفا وغاية، يعني نتحدث دون أن نقدم مشروعنا وأن ندعو غيرنا إلى الدخول في ديننا. قال معقبا: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أراد الشيخ أن يبين لماذا نعبر بهذا التعبير ونقول أهل السنة والجماعة، مع أن الله تعالى قد قال في القرآن: هو سماكم المسلمين. لا شك أن طريقتها هي الإسلام، لكن لماذا عبرنا بالسنة والجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة التي تسمي أو يتسمى جميع فئاتها بالمسلمين أنهم يفترقون على 73 فرقة، 72 بدع وأهواء، وواحدة على السنة، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. فيوجد في أهل القبلة أصناف من أهل البدع والأهواء، فلذلك اختير هذا الاسم للدلالة على الإسلام الخالص من الشوب، كما عبر الإسلام المحض الخالص عن الشوب، يعني من الأخلاط والأكدار، فسموا أهل السنة والجماعة كما بينا هذا في مستهل هذه الرسالة. قال: وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه زيادة صححها الألباني رحمه الله، وهي تبين أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم والعمل. إذن لو قيل لك: ما هو تعريف أهل السنة والجماعة؟ فالجواب: أنهم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال والاعتقادات. هذا تعريف أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا، أي في الأقوال والأفعال والاعتقادات. هذا هو الذي عليه السلف الصالح من أهل القرون الفاضلة الثلاثة، ومن سار على طريقهم من أهل الحديث، وخرج بذلك أهل البدع والأهواء مثل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية ونحوهم، فإن هذه بدع خارجة عن طريق أهل السنة والجماعة. ثم قال مثنيا عليهم ومعددا لمزاياهم، قال: وفيهم الصديقون. من الصديقون؟ جمع صديق، وهو الذي بلغ الغاية في التصديق. والشهداء جمع شهيد، وهو الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا. والصالحون جمع صالح، وهو الممتثل لأوامر الله المجتنب لمناهيه. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. مراده من المحدثين والفقهاء وغيرهم ممن يطول المقام بذكرهم، وأسماءهم لامعة كالنجوم في السماء، موجودة في الكتب المزبورة في المناقب وسير أعلام النبلاء. وفيهم الأبدال، الأبدال هو الذي كلما مات منهم أحد أبدله الله بغيره، فلم يزل الله تعالى يتعاهد هذه الأمة يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فالله تعالى كلما ذهب عالم أبدله بغيره، وهكذا تظل الأمة في مدد مستمر من عند الله، وهذا من تكفل الله بحفظ الدين. قال: ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أئمة الدين هم المتبوعون الذين لهم أتباع، كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم أصحاب مذاهب متبوعة، وغيرهم أيضا كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وغيرهم كثير رحمهم الله، يطول المقام بذكرهم، فهم أئمة الدين. والإمامة في الدين تنال بالعلم واليقين. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. ثم قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه البخاري ومسلم. إذن هم الطائفة المنصورة بحمد الله، لا يزالون منصورين من عند الله، إما أن الله تعالى ينصرهم بالحجة والبيان وهذا أمر لا ينقطع، أو بالسيف والسنان، وقد يجتمع الأمران. وتأملوا قوله: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يضرهم من خالفهم يعني في الأمور العلمية، ولا من خذلهم أي في الأمور العملية، فهم الطائفة المنصورة. فتبين بذلك أن كل هذه الألقاب مستحقة لأهل الحق، هم أهل الكتاب والسنة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، فهذه ألقاب مستحقة لهم جميعها. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم.